بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا الدرس الماضي أنواع التوحيد عند المتكلمين، سبق أن أنواعه ثلاثة عندهم، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. وبين الشيخ رحمه الله تعالى غلطه من وجوه. أخذنا الوجه الأول، ما هو الوجه الأول؟ أنهم أهملوا توحيد الألوهية. قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له إلى آخر فيه إجمال، يعني هذا كلام مجمل. فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا مرادهم فهو باطل. يعني هم يريدون بقولهم واحد في ذاته لا قسيم له نفي الصفات، لأن الصفات عندهم لا سيما الصفات خبرية التي مسماها بالنسبة للمخلوق أبعاد وأجزاء، هذه الصفات كالوجه واليدين عندهم إثباتها يلزم منه التعضية، يعني يلزم أن يكون أعضاء، وهذا اللازم باطل حق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه ليس كمثله شيء، وقد وصف نفسه بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعرفنا أنهم يريدون بقولهم واحد في ذات لا قسم لنا في الصفات. قال وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا مرادهم فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل، إلا أن تنفى عنه بنوع لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعظيم. وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل، لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. قال الوجه الثالث قولهم واحد في صفات لا شبيه له فيه إجمال. فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة فيه، لغو لأنه لم يقل أحد، لأن المخلوق يماثل الخالق من كل وجه، حتى الممثلة ما قالوا بالتماثل من كل وجه، إنما من بعض الأوجه، ولا يوجد أحد يقول بأن الخالق يماثل المخلوق من كل وجه. فإذا أرادوا بقولهم واحد في صفات لا شبيه له يعني أنه ليس مماثلا للمخلوق من كل وجه، يقول الشيخ هذا لغو، لغو لأنه ما أحد قال بهذا حتى نحتاج إلى أن نذكره. قال فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، يعني هذا شيء متقرر لا نزاع فيه أن المخلوق لا يماثل الخالق من كل وجه، وإنما الذين وقعوا في التمثيل قالوا بالمماثلة من بعض الأوجه. قال لأن مماثلة الخالق المخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء بل الامتناع بضرورة العقل، يعني يعلم عقلا وأن هذا باطل قول بالمماثلة من كل وجه، لأنه يلزم منه أنه يجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق، ويجب على الخالق ما يجب، ويجب للمخلوق ما يجب للخالق، وهكذا يمتنع على المخلوق ما يمتنع على الخالق، وهذا باطل، هذا يلزم منه الجمع بين النقيضين، فيكون الشيء واجبا بنفسه غير واجب بنفسه في وقت واحد، وهذا جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كما سبق. فهذا القول ممتنع أشد الامتناع، القول بالمماثلة من كل وجه. قال لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء بل الامتناع بضرورة العقل، بل معلوم الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء، ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور، كلام واضح هكذا. قال وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك، إذا أرادوا بقولهم واحد في صفات لا شبيه له نفي أنه نفي أن يوجد بين صفات الخالق وصفات المخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به، وهذا مرادهم فهو باطل. يعني إذا أرادوا بقولهم واحد في صفات لا شبيه له نفي القدر المشترك، القدر المشترك كما سبق معنا هو في الاسم وفي المعنى العام، هذا يثبت أهل السنة، لأن نفيه يؤدي إلى التعطيل، نفي القدر المشترك تعطيل محض. فنحن نثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، نثبت له السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والمحبة وغير ذلك من الصفات التي أثبتها لنفسه، مع أن المخلوق يتصف بهذه الصفات، لكن الصفة التي تضاف إلى المخلوق ليست كالصفة التي تضاف إلى الخالق، بينهما قدر مشترك في المعنى والاسم، في المعنى والاسم، لكن الكيفية تختلف. فنفي هذا القدر المشترك، نفي القدر المشترك معناه نفي الفارق أو ماذا، معناه تعطيل، تعطيل محض، لأن نفي القدر المشترك مؤداه إلى أننا لا نعلم معاني ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه من هذه الصفات، وهذا مذهب التفويض، ويؤدي أيضا إلى التعطيل. قال وإن أرادوا به نفي أن يكون بين الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به، وهذا مرادهم فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما. قلنا تعطيل محض، يعني يلزم منه نفي وجود الخالق، لأنه ما من موجودين لبينهما قدر مشترك، ولو لم يكن إلا في صفة الوجود مثلا، صفة الوجود يعني ثابتة لله سبحانه وتعالى وثابتة أيضا لمن؟ للمخلوق. لكن من حيث الكيفية وجود الخالق ليس كوجود إيش؟ المخلوق، بينهما قدر مشترك الذي هو المعنى. قال فهذا فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به. يعني وجود الخالق ليس كوجود المخلوق، سمع الخالق ليس كسمع المخلوق، بصر الخالق ليس كبصر المخلوق، كل واحد يتميز بما هو له من الصفات اللائقة به. قال كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس. الوجود يعني ثابت للخالق والمخلوق، وهكذا الذات للخالق ذات والمخلوق ذات. قال وكذلك القيام بالنفس، الخالق قائم بنفسه والمخلوق قائم بنفسه. قال ونحو ذلك، والقائم بالنفس بالنسبة للمخلوق يعني خرج به الأعراض التي لا تقوم بنفسها مثل العلم والسمع والبصر، هذه لا يمكن أن تقوم بنفسها، وليس المراد به الاستغناء بالنسبة للمخلوق، فإن المخلوق لا يستغني عن الخالق فهو قائم بغيره من هذه الحيثية. قال ونفي هذا القدر تعطيل محض، والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، يعني أدخلوا نفي الصفات في ماذا؟ في التوحيد، فعندهم الذي يثبت الصفات لله على ما يليق به يعتبر مشركا. وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا، أي في التوحيد، فأدخلوا فيه نفي الأسماء، وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك هو مشبه غير موحد. وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة وأثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. نعم سبق الكلام في فصل في الزاغين عن طريق الرسل، زاهين عن طريق الرسل واتباعهم. الله سبحانه وتعالى.